الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب العيدين من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب الحراب والدرق يوم العيد، أي اللعب بهما. والبخاري رحمه الله تعالى يعجبه التبويب على ألفاظ الأحاديث، وإلا فيستطيع أن يقول هنا اللعب بما شاء من المباحات. فهذا الزمان ربما لا تجد الدرق ولا تجد الحراب، ولكن الناس يحضرون ببعض ما لديهم من السلاح الحديث ونحو هذا. قال: الحراب بكسر المهملة جمع حربة، والدرق بجمع درقة وهي الترس. قال ابن بطال: حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه، ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محاربا خائفا فرأى الاستظهار بالسلاح، لكن ليس في حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد، ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح، يعني فلا يطابق الحديث الترجمة. وأجاب ابن المنير في حال الحاشية بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره، انتهى. قال: حدثنا أحمد قال للأكثر غير منسوب، وفي رواية ابن ذر أبي ذر عن ابن عساكر: حدثنا أحمد بن عيسى، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج. وقع في رواية أبي علي بن شبويه: حدثنا أحمد بن صالح، وهو مقتضى إطلاق ابن علي بن أبي علي بن السكن، حيث قال: كل ما في البخاري حدثنا أحمد غير منسوب فهو ابن صالح. قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال: أخبرنا عمرو، لعله قال ابن الحارث المصري، أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدراق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. ساق المصنف الحديث لبيان أنه يجوز في العيد أن ينبسط الإنسان ولو كان فاضلا ولو كان من أهل الشأن مع أصحابه وتابعيه، وفيه حسن عشرة الرجل لأهله، وفيه أن الغناء المذكور ليس هو غناء المومسات الآن ومن في بابهن من الفاتنات المفتونات التي ربما تأتي إحداهن بألفاظ قبيحة، ومع ذلك يقولون: فلانة ما تأتي بالفاحش. وأذكر مرة من المرات كنت مع واحد مصري في القاهرة، وإذا به ينتقد المغنيين والمغنيات، فذكرت له أم كلثوم، قال: لا، دي مش رقاصة، هذه طيبة يثني عليها أنها صاحبة دين، دي كانت تجمع الأموال وتنفقها على الفقراء والمساكين. قلت له: كانت رقاصة، وغضب مني، قال: لا، كان غناءها ما فيه فحش وكذا. قلت له: خذني لحنانك، خذني عن الوجود، ابعدني، ايش هذه تسمى؟ فالمهم بعد ذلك سكت. فالشاهد أنهم مفتونون في أنفسهم وفتنوا غيرهم فتنة عظيمة عظيمة. وكثير من الناس تعلقوا بالأوائل، يسمون أنفسهم بأنهم أصحاب الغناء الكلاسيكي، يعني يسمعون مثل أسمهان الأطرش ومحمد عبده وهكذا، أخوها الثاني الأطرش ذاك، فؤاد الأطرش وعبد الحليم حافظ وهؤلاء، وبعضهم الآن يتابعون مثل نانسي عجرم ومن هؤلاء. هذه الألفاظ بعضها نحفظها من الأخبار فقط، لا تظنوا أننا نطالع في هؤلاء الفجرة. فشاهد أنه فساد عريض هذا الغناء الحاصل، أفسد الشباب وأفسد الشابات. أيما إفساد في اليمن والآن في السعودية، نسأل الله أن يطهرها من هذا الشر، وفي لبنان ومصر والأردن وغير ذلك من البلدان. والغناء كما قال ابن القيم رقية اللواط وبريد الزنا، وذكر لذلك مثالا وهو أن الحمام يعيش مع بعضه، وربما لا يكون للأنثى رغبة إلى الذكر، فيذهب الذكر يلاعبها بشيء من الأصوات، وإذا بها تدنو إليه وتأنس به. فكذلك المرأة إذا سمعت من الإنسان بعض التشبيب وبعض لا سيما مثل هذه الموسيقى الفاتنة ربما تكون عرضة للشر، وهكذا الرجال، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ويستدلون بهذا الحديث، دخل أبو بكر وجاريتان تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغنيان ببعض الأشعار، بعض الأشعار التي كان يأتي بها الأنصار في يوم بعاث، أشعار حرب وأشعار فخر وغير ذلك، ليست من هذه التي فيها وصف القدود والخدود وغير ذلك من البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة حتى المباحات في بعضها، لا سيما التي لا تليق به، فإنه اضطجع على الفراش وحول وجهه لا يريد أن يسمع، ولكن ما أراد أن يكسر قلب زوجته. ودخل أبو بكر فانتهرني، أي أبوها دخل وانتهرها ولم يعني تعصه، بل بادرت إلى طردهما بمجرد خروجهما، بمجرد خروجه. قال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعلم أن الأغاني من أشد مزامير الشيطان، إذا كان غناء الجاريتين حديثتي السن بشعر لا خنا فيه ولا تشبيب، فكيف بهذه الأغاني الجديدة الفاتنة المفتنة؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وفيه فقه عظيم من عائشة رضي الله عنها، حيث أنها كرهت ما كره أبوها، وفهمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ذلك من تحويل وجهه. وكان يوم عيد فيه السودان، يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، أي في المسجد يلعبون ويزفنون كما في بعض الروايات. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسأل زوجها أن يريها بعض المباح، وإما قالت اشتهين تنظرين، أيضا دلها على بعض المباح. فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، أي لمن ينتسبون إليه. وليس في هذا نظر المرأة إلى الرجال، وإنما نظرت إلى لعبهم كما بينه غير واحد من العلماء، أنها كانت تنظر إلى لعبهم وليس المراد النظر إلى أشخاصهم، وإلا فإنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، لا كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيه من تمرين الأيدي على آلات الحرب. قال عياض فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلداد بذلك. ومن تراجم البخاري عليه باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقال النووي أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة، وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم. وإذا وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتهى. وقد تقدمت بقية فوائد في أبواب المساجد، وسيأتي بعد 6 أبواب وجه الجمع، فإن ترجمة البخاري هذا الباب والباب الآتي هناك، والله المستعان. قال: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، يعني يأتون. وفي رواية يقولون محمد عبد صالح، يعني أشعار طيبة لا تشبيب فيها ولا خنا ولا فجور. وهكذا كان الناس يعملون في دماج، يخرج الشيخ مقبل ويجتمع عليه طلاب العلم ويزفنون، كل يأتي بقصيدة من قصائدهم. وكان في مرة من المرات من قصائد أهل يافع على ما أذكر، جاءنا هذا الإمام، كان اليمن جنوبه الشمال شيعي وصوفية، وما للحق مجال، حتى أتانا سيف صارم شق الجبال، يعني بنحو هذا الشعر. وكان مرة من قصائد أهل دماج، والشيخ مقبل جاءنا وأسس لنا معهد وكلية، وهكذا يزفنون، والشيخ يسمع لأشعارهم الطيبة. وأيضا كانت قصيدتنا: سلام يا شيخ الجزيرة، يا من شوى قلب السفيرة وأحرق الحزب المعاند، وأهل حضرموت وأهل إندونيسيا، كل الناس، كان كل يأتي بما لديه، والشيخ مقبل يخرج ويتفرج مع إخوانه ويضحك. وبعض الناس كانوا يحسنون اللعب بالكراتيه، ربما تفرج على بعضهم، وإذا رأى أنهم يخالفون الشرع أنكر عليهم، لا سيما بعض الذي كان يلعب الكراتيه كان إذا غضب يقلبها صدق، والشيخ يمنعهم بعد ذلك، حتى أنه مرة كسر أصبعه ذلك الرجل الأمريكي فيما أظن، يريد يعمل حركة فضرب بيده في الأرض حتى انكسرت الأصبع. والحمد لله رب العالمين، أهل السنة لا يحرمون ما أحل الله ولا يبيحون ما حرم الله. قال: باب سنة العيدين لأهل الإسلام، يعني السنة فيما يأتي الإنسان ويذر في ذلك اليوم. قال: حدثنا حجاج، أظنه ابن الشاعر، حجاج بن يوسف ابن الشاعر وحجاج بن يوسف الظالم آخر. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: أخبرني زبيد وهو اليامي، قال: سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل من شعب همدان، فعندنا اليامي همداني والشعبي همداني، والآن أصحابي أم أغلبهم مكارمة، كما قال الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. ينبغي المسلمين أن يلزموا هدي النبي الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، في أنهم أول ما يبدأون به في ذلك اليوم الصلاة، إلا إذا كان عيد فطر فيستحب لهم إخراج زكاة الفطر، ويستحب لهم أن يأكلوا 7 تمرات أو يأكلوا تمرات وترا، ليس بتحديد 7، ويلبس الإنسان الجديد ويغتسل إن أحب، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال، لكن هنا فائدة خذوها، وهي أن الاغتسال قد ثبت عن 3 من الصحابة، وهم ابن عمر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والسائب بن يزيد رضي الله عنه. وهذه الآثار مخرجة في كتاب العيدين للفريابي، وهكذا للمحاملي رحمهم الله جميعا. وجاء من قول سعيد بن المسيب وهو صحيح إليه: من السنة أن يغتسل الرجل إذا خرج للعيد، لكن تعلمون قول التابعي من السنة أنه يحمل على سنة الصحابة، لكنه يضاف إلى الآثار المتقدمة. فمن اغتسل للتطهر والتطيب فلا حرج، ومن لم يحتج إليه فلا حرج، ومن اغتسل بالليل يجزئه ولا يحتاج إلى الغسل بعد الفجر. ثم يبدأ يتوجهون إلى الخروج إلى المصلى، فإن كان عيد الفطر يبقون في تكفيرهم حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام توقفوا عن التكبير. وإن كان عيد الأضحى كان شأنهم شأن الفطر، إلا أنهم يستمرون في التكبير إلى غروب يوم شمس يوم 13. وأما بالنسبة لوقت العيدين فسيأتي معنا أن بعضهم ذهب إلى تقديم وقت عيد الأضحى وإلى تأخير وقت عيد الفطر نظرا لانشغال الناس. ففي الأضحى الناس يتعجلون الأكل من الأضاحي، وفي الفطر الناس يتأخرون لإخراج زكاة الفطر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الواجب، فمن ذبح قبل الصلاة كانت ذبيحته شاة لحم لا تجزئ أضحية، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فسنة العيد منها الواجب والفرض ومنها المستحبة. فمن الواجبات الصلاة على الصحيح كما سيأتي معنا، وهكذا القول في الأضحية على اختلاف بين أهل العلم أنه من الواجبات أو المستحبات، وهكذا الغناء وإدخال السرور على الأهل والأقارب يدخل في ذلك. قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وهذه سنة ضيعها كثير من الناس، مع أنهم لا يثمون في عدم أكلهم، أو قصدي في عدم أكلهم، لكن إن أكلوا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل لهم في الأجر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل خروجه إلى المصلى، قالوا حتى لا يختلط برمضان ويظهر المخالفة. وأما في الأضحى فالسنة ألا يأكل حتى يأكل من أضحيته، والله أعلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة هكذا قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم وهو بن بشير قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى بالرجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. وهنا فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أنه لم يؤثر وتر التمر إلا في هذا الوقت، وإلا فإن الإنسان له أن يأكل بدون تحديد بوتر أو بسبع، إلا ما جاء من حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. فعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يأكل تمرا فله أن يأكل دون أن يكلف نفسه العدد، وربما وقع في الحرج، وربما ترك وهو يشتهي، فأكل يا أخي حتى تشبع واحمد الله على ذلك. قال: وأفاد الثلاث فوائد: الأولى هذه، والثانية تصريح عبيد الله فيه بالأخبار عن أنس، والثالثة تقييد الأكل بكونه وترا، وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجي بلفظ يخرج بدل يغدو، والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة. وكذا وصله أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسن بن محمد بن مصعب عن أبي داود السنجي عن أبي النضر، وأخرجه الإمام أحمد عن حرم بن عمارة عن مرجي بلفظ يأكلهن أفرادا. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في تاريخه، وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي أيضا ابن حبان والحاكم من طريق عتبة بن حميد عنه بلفظ ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، وهو أصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ضال لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع. وأشار إلى ابن أبي جمرة، وقال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو. وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته. والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام ويرق به القلب، وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما.